إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله عز وجل أنزل كتابه العظيم وقرآنه الكريم ليكون هداية للناس وسببا لصلاحهم وسعادتهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم وحتى تتحقق هذه الغاية العظيمة فلا بد من تدبر القرآن وتفهم معانيه والعمل بها كما قال ربنا تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وكما قال جل شأنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فالقرآن لا بد فيه من تدبر وتفهم لا بد من فهم معانيه وتدبرها والوقوف عندها والاستفادة منها ثم لا بد من بعد ذلك من العمل بها فإذا وفق العبد لذلك كان القرآن سببا لسعادته وصلاحه وفلاحه وإذا لم يوفق العبد لذلك كان القرآن حجة عليه وكان موزورا عند ربه سبحانه وتعالى قد قامت عليه الحجة وسقط عنه العذر وصار محملا بإثم ووزر بين يدي ربه عز وجل وبين أيدينا إخوة الإسلام سورة من سور القرآن هي سورة جليلة القدر عظيمة الشأن نقرأها جميعا مرارا وتكرارا ولا سيما في الصلوات تقرأ في الصلوات الخمس وفي جميع الصلوات، إنها سورة هي أعظم سورة في القرآن، إنها سورة هي السبع المثاني وهي أم الكتاب، إنها سورة الفاتحة التي جمعت معاني القرآن، ومن تدبرها ووفق للعمل بها كان ذلك سببا عظيما لهدايته وسعادته. سورة الفاتحة إخوة الإسلام من السور التي نحتاج جميعا إلى تدبرها وتفهم معانيها، ولا سيما أننا نقرأها في الصلوات، وثواب الصلوات يتوقف على الخشوع والتدبر، فمن تدبر ما قرأ ووقف عند معانيه وخشع لربه تبارك وتعالى في صلاته فإنه يفوز بثواب الصلاة فضلا من الله ونعمة. وأما من لم يتدبر ولم يقف ولم يخشع فإنه لا يفوز بثواب صلاته. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، هذا أمر صحيح وإن كان ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكنه أمر صحيح في ذاته. ثواب الصلاة يحتاج إلى تدبر وتفهم، وسورة الفاتحة خاصة تحتاج إلى تدبر وتفهم ليكون ذلك سببا في زيادة الإيمان ومحبة الله عز وجل ومعرفة قدر هذه السورة وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة التي جمعت على الحقيقة معاني القرآن كلها. إنها سورة لها قدر عظيم ولها شرف كبير، نحتاج أن نقف عندها ونتدبر معانيها. وقبل الكلام في ذلك نذكر شيئا من فضائل هذه السورة حتى يكون ذلك سببا في معرفة قدرها وشرفها في الدين. من فضائل هذه السورة إخوة الإسلام أنها أعظم سورة في القرآن، وحسبك بهذا فضلا وشرفا، فإن القرآن هو خير الكلام، وإذا وصفت سورة بعينها بأنها خير هذا القرآن فكفى بذلك فضلا لها، وإذا وصفت آية بعينها بأنها أعظم آية في هذا القرآن فكفى بذلك فضلا وشرفا. فأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. ففي سورة الفاتحة وفي بيان هذا الفضل لها من أنها أعظم سورة في القرآن حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان يوما يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يجبه، فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتيني؟ فقال: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن الاستجابة له فرض وإن كان السامع يصلي، وإن كان يصلي لله عز وجل وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يناديه ففرض عليه أن يجيبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بيده، فلما أراد أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. تبين عليه الصلاة والسلام أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. فحسبك بهذا أيها المسلم، حسبك أنك تقرأ في صلواتك أعظم سورة، وحسبك أن هذه الصلاة تشتمل على هذه السورة العظيمة التي فيها من المعاني شيء عظيم جليل، والتي هي أعظم سورة في القرآن تتقرب بها وأنت واقف بين يدي سيدك ومولاه في أعظم مظهر من مظاهر العبودية وهو الصلاة. من فضائل هذه السورة أيضا أنها كما جاء في هذا الحديث وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها السبع المثاني، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. وما معنى السبع المثاني؟ السبع لأن سورة الفاتحة سبع آيات، وهذا مجمع عليه بين العلماء على اختلاف في عد البسملة، وهذه مسألة فقهية معروفة، لكن الجميع متفق وهذا معلوم معروف أن سورة الفاتحة سبع آيات. وأما المثاني فقيل المثاني هي الشيء الذي يثنى أي يتكرر، لأن سورة الفاتحة تتكرر قراءتها في الصلوات، وتتكرر قراءتها أيضا إن كان لأسباب أخرى كما سنبين إن شاء الله. وقيل المراد بالمثاني الشيء المستثنى، أي إن الله عز وجل استثنى هذه السورة لهذه الأمة، كما في حديث سنذكره إن شاء الله تعالى من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بهذه السورة، فهذا أيضا يدلك على فضلها وقدرها أنها سبع مثاني، لها قدر عظيم في القرآن ولها قدر عظيم في الدين. من فضائل هذه السورة أيضا أنها فاتحة الكتاب وأم الكتاب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعض رواياته هي أم الكتاب. فاتحة الكتاب لأنها افتتح بها القرآن، هي أول سورة في القرآن، وهي أم الكتاب. الأم هو الشيء المتقدم الجامع، الأم هو الشيء المتقدم الجامع، القائد مثلا قائد الجيش يتقدم جيشه ويسير أمامه ويوجهه ويقوده ويأمره وينهاه. وهناك أيضا أم الرأس، أم الرأس هذا الموضع الذي تجتمع عنده الرأس. فسورة الفاتحة هي أم الكتاب، أي هي السورة التي تتقدم الكتاب وتجمع معاني الكتاب. فإنك إذا تدبرت في معاني هذه السورة على ما سنوضح إن شاء الله تعالى، فإنك تجدها قد جمعت معاني القرآن بصورة جامعة ملخصة من حمد الله تعالى والثناء عليه وعبادته والترغيب والترهيب والوعد والوعيد، كما أنها جمعت أنواع التوحيد إلى غير ذلك من أمور عظيمة في الدين جمعتها سورة الفاتحة. فمن فضائلها أنها أم الكتاب وفاتحة الكتاب. من فضائل هذه السورة أيضا ما جاء من الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الله تبارك وتعالى، هذا حديث إلهي، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، كيف يكون هذا؟ يقول الله تعالى فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. هذه سورة الفاتحة، فالكلام إذن على سورة الفاتحة، مع أن في أول الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فمعنى هذا الكلام أن سورة الفاتحة سميت الصلاة، سورة الفاتحة وحدها هي الصلاة. لماذا؟ لأن سورة الفاتحة هي أعظم ما تشتمل عليه الصلاة. أعظم ما تشتمل عليه الصلاة هو القرآن، وأعظم القرآن سورة الفاتحة. فأطلق الشيء، أطلق اسم الشيء على أعظم ما يشتمل عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهل الحج عرفة وحده؟ الجواب لا، ولكن عرفة هو أعظم أركان الحج، أعظم أعمال الحج، فكأنه هو الحج. فكذلك الفاتحة هي أعظم أركان الصلاة، فكأنها هي الصلاة. وهذا فيه إشارة إلى أهمية الفاتحة في الصلاة. ولهذا كان الصواب في قول عامة أهل العلم من أن الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، كما جاء الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج 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 غير تمام، أي إن صلاته لم تتم، لا تعتبر. فالفاتحة ركن في الصلاة لا بد من قراءتها. ففي هذا الحديث الإلهي سمى الله تبارك وتعالى الفاتحة بالصلاة، لأن الصلاة هي أعظم، لأن الفاتحة هي أعظم ما تشتمل عليه الصلاة. ثم تأمل في سائر الحديث، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. تأمل وتدبر كيف أنك تقرأ في صلاتك وأن الله تبارك وتعالى يجيبك عند كل آية تقرأها من هذه السورة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. والتوضيح سنذكره في مواطنه إن شاء الله تعالى. فحسبك بهذا شرفا وفضلا، سورة الفاتحة هي الصلاة، وكلما قرأت بآية منها كلما جاوبك ربك تبارك وتعالى وأعطى لك ما تريد. فعلينا أن نتدبر هذا، وعلينا أن نسعى لهذه الفضيلة العظيمة، وعلينا أن نعرف قدر هذه السورة الكريمة. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضائل هذه السورة العظيمة أيضًا أنها شفاء بإذن الله تعالى من كل داء. تقرأ في الرقية الشرعية وتستعمل كشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه انطلق هو ونفر من أصحابه في سفر، فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، طلبوا منهم الضيافة فأبى ذلك الحي، أبى أهله أن يضيفوا الصحابة رضي الله عنه، فلدغ سيد ذلك الحي، سيد الحي لدغ، لدغته عقرب كما جاء في بعض الروايات، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لبعض انطلقوا إلى أولئك النفر الذين نزلوا عليكم لعل عندهم شيئا، فجاءوهم، فقال أحدهم، وفي بعض الروايات أنه أبو سعيد نفسه رضي الله عنه، قال والله إني لأرقي ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا، فوالله لن أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، حتى تجعلوا لنا مكافأة أو مقابلا لهذه الرقية. فاتفقوا على ذلك، فانطلق الرجل الذي هو أبو سعيد كما في بعض الروايات، فجعل يدفن بفمه ويقرأ بالحمد لله رب العالمين. قال فقام الرجل وكأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوطا فانفك، وانطلق يمشي وما به قلبة، أي وما به علة. فصالحوهم على قطيع من الغنم، أعطوهم المكافأة قطيعا من الغنم، فأرادوا أن يأكلوا منه فقالوا لا، حتى نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال له وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم واضربوا لي معكم بسهم، أي اجعلوا لي نصيبا في ذلك القطيع الذي أخذتموه. فدل الحديث على أن الفاتحة شفاء بإذن الله تعالى من كل داء، وهذا لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة التي فيها صدق اللجوء إلى الله، وصدق الاستعانة بالله، وصدق اليقين بالله، وهذا هو المطلوب في الشفاء، فإن الشفاء لا يتم إلا بهذه الأمور وبإذن الله تبارك وتعالى وفضله ورحمته. من فضائل هذه السورة أيضا إخوة الإسلام ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال بينما جبريل قاعد يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، نقيضا أي صوتا كصوت الباب إذا فتح، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب من السماء قد فتح لم يفتح قط قبل اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل قط قبل اليوم. فقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أبشر بنورين أعطيتهما لم يعطهما نبي قبلك، الحمد لله رب العالمين وخواتيم سورة البقرة، الحمد لله رب العالمين وخواتيم سورة البقرة. قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فالفاتحة إذن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، اختصه الله تبارك وتعالى بها لعظم قدرها ولما تشتمل عليه من المعاني العظيمة، ومن فضلها أيضا أنه لن يقرأ العبد بحرف منها عن صدق وإخلاص حقيقيين إلا ويعطيه الله عز وجل ما يريد، كما ذكرنا في الحديث الإلهي من قول الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا طرف من فضائل هذه السورة إخوة الإسلام، يعرفنا بقدرها وشرفها ومكانتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتدبرها وتفهمها وحسن العمل بها. وفي ختام مقامنا هذا نذكر بأمر نقبل عليه جميعا إن شاء الله تعالى في هذا الشهر، وهو العام الدراسي الجديد. في كل عام نقبل على عام دراسي جديد فيه من الجهد والأعباء ما يعرفه كل أحد، لكن الأمر إخوة الإسلام لا ينبغي أن يكون مركزا في هذه الأشياء. المسلم العاقل الصادق الفطن لا ينظر إلى هذه الأمور، لا ينظر إلى ما تتكلفه الدراسة من الأموال والجهود والأعباء، ولكنه ينظر إلى الغاية الحقيقية التي يفترض وجودها من الدراسة. الدراسة وإن كانت دنيوية في كثير من الأحيان، لكنها في النهاية طلب لعلم، والعلم هو سبب قيام الأمم وسبب قيام الدول وسبب تقدمها ورفعتها وعزها. فإذا درس العبد شيئا من ذلك فعليه أن يستحضر هذا الأمر، عليه أن يستحضر أنه لا يدرس دراسة لمجرد أن يأكل أو يشرب أو يستفيد مالا أو يستفيد جاها أو منزلة عند الناس، ولكن عليه أن يستحضر غاية هي أكبر من ذلك، عليه أن يستحضر أن هذا العلم يقربه إلى الله تعالى، أن هذا العلم يجعل أمته أمة قوية عزيزة ممكنة حتى وإن كان دنيوية. فإن القاعدة المعلومة في الدين أن العمل الدنيوي أو العمل المباح بالنية الصالحة يثاب عليه العبد، حتى وإن كان الدارس يدرس طبا أو هندسة أو صناعة أو تجارة أو أي شيء من الأشياء الدنيوية، فعليه أن تكون له في ذلك نية صالحة، عليه أن ينوي بذلك أن يعف نفسه وأهله فيما بعد، عليه أن ينوي بذلك أن تكون أمته أمة قوية عزيزة تستغني بأبنائها ولا تحتاج إلى غيرها، عليه أن تكون له نية في ذلك أن الله تبارك وتعالى يحب الخير لعباده ويحثهم عليه، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. ولا شك أن العلم من أسباب القوة ومن أسباب التقدم، يستحضر كل هذه الأشياء، وعلى الآباء أن يربوا أولادهم على ذلك. علينا جميعا من كان منا له ولد أن يرسخ هذه المعاني في قلوب أبنائه، عليه أن يربيهم على أن الغاية من الدراسة أعظم من مجرد الذهاب والمجيء في المدرسة، من مجرد قراءة الكتاب الفلاني أو حفظ الكتاب الفلاني أو الدخول في الامتحان أو الحصول على مجموع مرتفع إلى آخره. الغاية أعظم من ذلك. نحن مخلوقون لعبادة الله عز وجل، ومخلوقون للقيام بأمره في هذه الدنيا، ومخلوقون حتى نسعى بقدر الإمكان في رفعة ديننا ورفعة أمتنا وتقدمها على جميع الأمم. ولا شك أن العلم سبب في ذلك. ديننا يأمر بالعلم ويحث عليه وينهى عن الجهل وينفر منه، فلا يليق أبدا بهذه الأمة الكريمة بهذه الأمة الطيبة أن يفشو فيها الجهل، أو أن يكون أبناؤها عالة على غيرها يتكففون الناس ويمدون أيديهم إلى غير المسلمين. على هذه الأمة أن تسعى في كفايتها وتقدمها وعزتها، ولن يكون ذلك إلا بالعلم. فلنحرص إخوة الإسلام على إخلاص النية لله عز وجل في هذا الأمر، مع الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفق أبناء المسلمين جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا أحوالنا كلها. اللهم أصلح لنا أحوالنا كلها. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا ووفقهم جميعا في جميع أمورهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كف أيدي الأعداء الكافرين عنهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره وانتقم منه يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين وانتقم من الكافرين الذين يقتلون المسلمين ويسفكون دماءهم ويعتدون على حرماتهم. اللهم انتقم منهم بعزتك يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتقم منهم واجعل كيدهم في نحرهم وكف أيديهم عن إخواننا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.